أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رحمك أعظم،
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وظلماتهم وكراماتهم ومعاجزهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وحفظهم. كان الكلام ولا يزال حول روايات التحليل من الخمس، وظاهر هذه الروايات أن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم حللوا للشيعة عدم دفع الخمس في عصورهم وفي غيبة الإمام المعظم الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه. وقلنا هذه الروايات تعارض الأخبار الأخرى التي تفوقها من ناحية العدد، وهي ما يسمى بالأخبار المتواترة أو التي فاقت التواتر بعشرات المرات. هذه الأخبار دلت على عدم سقوط الخمس عن الشيعة، بل يجب على الشيعة أن يؤدوا ما عليهم من الخمس، وهو ما يسمى بالخمس بعد المؤونة. يعني بده يكون عنده الإنسان رأس سنة، وعند مجيء رأس سنته بيحسب شو فاضل عنده ويؤدي خمسه. وروايات ما شاء الله من هذا القبيل. وقلنا في الحلقة السابقة في الرد على الرأي القائل بأن الخمس ساقط عن الشيعة في غيبة الإمام الحجة، وممن تبنى هذا الرأي هو صاحب الحدائق رحمة الله عليه، الشيخ يوسف البحراني، وبعض ممن تبعه في هذه المسألة أو ممن سبقه في هذه المسألة أيضا يعني. ولكن المشهور قالوا بوجوب الخمس، وأن الخمس لا يسقط على عن الشيعة في غيبة الإمام الحجة صلوات الله. وكما قلنا سابقا أن هناك وجوه للرد على هذا. الوجه الأول ذكرناه سابقا ونعيده بشكل مجمل، أن أخبار التحليل من الخمس هذه تخالف الآية القرآنية في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. وأيضا قلنا في الوجه الثاني أن الآية واضحة الدلالة، لأنه توجب الخمس على الشيعة وما فيها استثناء الآية، فالآية عامة أو مطلقة من هذه الناحية. الوجه الثاني الذي ذكرناه سابقا هو أن أخبار التحليل هي من الأخبار المتشابهة، يعني المجملة الدلالة في معانيها أو المراد منها. فعندما تكون مجملة ومتشابهة حينئذ بعد لا يصح التمسك بها في مقابل الأخبار المحكمة الظاهرة في وجوب الخمس على الشيعة في عصر الغيبة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث ونذكره اليوم وهو أن أخبار التحليل من الخمس لا يمكن التعويل عليها. لما؟ لأجل أنها معارضة للروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرقة والأجناس المتعددة التي يجب فيها الخمس، كقوله عليه السلام: خذ من أموال الناصب ما شئت وادفع إلينا خمسه، أو كما ورد في تعبير آخر: من أخذ ركازا فعليه الخمس. والركاز هو كل مدفون تحت الأرض، سواء نفط أو حديد أو بوتاسيوم أو غيرها من الفلزات الموجودة فيها. من استخرج كنزا، من استخرج مثلا فلزا، من استخرج معدنا، من استخرج مثلا بترولا نفطا إلى ما هنالك، فهذا كله من الركاز، يعني يجب فيه الخمس. وما ورد أيضا في أخبار الدالة على أرباح التجارات كما ورد في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، كقوله صلوات الله عليه الإمام عليه السلام: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. بهذا المقطع الشريف من هذه الرواية الصحيحة استند علماء الإمامية عن بكرة أبيهم، إلا من قال بسقوط الخمس في عصر الغيبة كالبحراني ومن وافقه في هذا الرأي. إذن هذه الفقرة الشريفة تدل على أن على الشيعي أن يخرج الخمس في حال فضل عنه شيء من المؤونة عند مجيء رأس سنته، وهذا ما عبرت عنه الروايات الأخرى أيضا كقوله صلوات الله عليه: الخمس ما يفضل من مؤونته، يعني ما يفضل من مؤونة الإنسان بعد ما جاء رأس سنته. ورواية أخرى: الخمس بعد المؤونة. يعني في 3-4 روايات في هذا المضمون تدل على أن الخمس واجب على كل شيعي بعدما يفضل عنه شيء من المؤونة وبعد أن يكون له رأس سنة، واللي مش عامل رأس سنة يجب عليه أن يعمل رأس سنة. فعندما جيء رأس سنته بيشوف قديش، شو في عنده سكر، رز، عدس، حمص إلى ما هنالك، شو في عنده أموال فائضة إلى ما هنالك غير الأموال التي تستعمل للمؤونة، المؤونة اليومية خلال الشهر إلى ما هنالك، حينئذ بعد كل هذا بده يؤدي خمسه لهذه العمومات والأطلاقات الواردة في الأخبار الشريفة. لا بأس أن نروي لكم بعض هذه الروايات ولو من كل باب، لأنه في أبواب متفرقة، إن بلغت يعني الروايات في هذه الأبواب عشرات بل مئات الروايات، يعني الذي استعرضه صاحب الوسائل رحمة الله عليه هو بالمئات، فكيف الحال بما استعرضه النوري في المستدرك وغيره من علماء الإمامية في المجامع الحديثية، روايات فوق التواتر بعشرات المرات. هاني أبواب ما يجب فيه الخمس. حر العامل رحمة الله عليه ذكر عدة أبواب، يعني تذكر الروايات في هذه الأبواب على كل صنف من الأصناف يجب الخمس. مثلا هنا روايات مطلقة عن أبي جعفر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما، من أكل من مال اليتيم درهما هذا بيدخل النار، ونحن اليتيم. شوف نحن اليتيم، يعني هن اليتيم. ليش بيقول رسول الله بالرواية المشهورة: أنا وكافل اليتيم كهاتين، السبابة والوسطى كهاتين، رسول الله أعلى بن أبي طالب بدرجة كهاتين. يعني لم يدل على أن أبا طالب صلوات الله، سيدنا أبا طالب معصوم. أنا ذاكر هذا في كتاب أبها المداد. وهون كمان عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال. يعني الظاهر يقصد من الكرامة الهدية، يظهر هكذا. يعني اللي بده يعطي الإمام شيء إذا نواه بنية الصدقة لا يقبله الإمام، إذا نواه هذا العاطي أو المعطي بنية الكرامة والهدية يقبلونه، كما فعل سلمان المحمدي من أراد أن يختبر النبي، يعني يتيقن أنه النبي الموعود ولا لا، فقام يقول قدم له تمرا بنية الصدقة، فقام نظر إليه النبي وقال لا نأكل شنو الصدقات، وكما جرى مع العبد الفقير مع الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم. قال بالعبارة الفارسية صدقا را نميقرا، كما قصدت عطاء الصدقة، قال صدقا را نميقرا يعني لا أخذ الصدقة. عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر الأهل المدينة مالا. يعني الأئمة ما بيأخذوا الأخماس والزكوات مش معناته أنه فقراء. ما أريد بذلك إلا أن تطهروا، يعني نحن نأخذ منكم الخمس أو الزكاة لكي شنو تتطهروا بهذا. رواية أخرى لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. يعني اللي متوجب عليه الخمس إذا اشترى بهذا الخمس شيء هذا مال حرام، ما بيحل هذا المال اللي بتشتري فيه من الدكان وغيرها حتى توصل الخمس إلى أهل البيت صلوات الله عليه. شوف عم دلل على هذه الروايات مطلقة. طب هذه الروايات بتوجب الخمس، هذيك الروايات بتقلك أنه الشيعة معفيين من الخمس، لا يمكن الأخذ بتلك الروايات وترك هذه الروايات. رواية أخرى كلها روايات صحيحة الأسانيد والدلالة، عن أبي بصير عن مولانا أبي جعفر الإمام الباقر قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس، يعني مال فيه الخمس فيه حق الخمس، لم يعذره الله، لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له، يعني مال سحت. باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال الحرب والناصب وعدم وجوبه في غير الأشياء المصنوعة. بنذكر بس رواية من كل باب، روايات لكم فوق التواتر. عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، في الغنائم خاصة مش معناته أنه ليس الخمس يعني 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 أنه في التجارات ما في خمس، لا، على في باب خاص بالتجارات والصناعات وغيرها، ولكن في عندما سئل عن الغنائم كذا قال أنه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، هذه التي تخمس فورا يعني لا ينتظر بها إلى رأس السنة، هذا المراد به. ليس الخمس يعني لا يمهل صاحبه صاحب الغنيمة بأن ينتظر رأس السنة، يجب عليه أن يخمس فورا، هذا المراد منه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت. هذه احفظوها كثير مهمة الرواية صحيحة سندا ودلالة. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. طيب ما معنى الرواية؟ قد واحد يفهمها أنه والله ليس الناصب بالنصب، يعني معناته أنه هؤلاء المعادين المخالفين يعني لا ينسبون العداوة لأهل البيت، لا، هو ما عم يريد، لا يريد ذلك، عم يقول ليس المخالفون فقط هم النواصب، وإنما في شنو جماعة ينتسبون إلينا ينصبون لكم العداوة لأنكم، لام التعليلية، لأنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. شرط البراءة من أعدائنا، يعني إذا رأيت هلأ واحد شيعيا بتريا، هول الشيعة البتريين الآن، كل واحد يتكلم هلأ بمنقصة، يأتي بمنقصة لأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة، بعد شنو تقوم الدنيا عليه ولا تقعد، يعادونه يسقطونه، يشهرون به، يحللون غيبته، ويحللون قصفه بالمعايب والمناقص، بل وأكثر من ذلك يحبسونه وقد يقتلونه. وهؤلاء أشر من اليهود والنصارى وأشر من المخالفين والنواصب. هذه هي الرواية. ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت إلى آخره، وإنما الناصب من نصب لكم، لأنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. رواية أخرى أنه وتتبرؤون، هون بتقول ليس الناصب من نصب لكم، هو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. الرواية الأخرى عن زرارة على ما يبالي كذا، لأنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. وعلى القاعدة رواية زيد صلوات الله، زيد بن الإمام زين العابدين أخو الإمام الباقر، من كان في مجلسه في مجلس الإمام ودخل عليه أعمدة البترية سالم بن أبي حفصة وكثير النوى والجماعات، فقال لنا الإمام الباقر عليه السلام: أتتولون عليا والحسن والحسين، مع ألقاب مقدسة يعني أمير المؤمنين والحسن الإمام الحسن والحسين، قالوا له نتولاهم. قال لهم: أتتبرؤون من أعدائهم؟ شو قالوا له للإمام؟ قالوا له: لا نتبرأ من أعدائهم. فقام رد عليهم زيد صلوات الله عليه، قال إنه لا تتبرؤون من أعداء فاطمة، بترتم أمرنا بتركم الله. لأنه أعداء أمير المؤمنين والإمام الحسن والحسين هن معروفين، أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة. عائشة ما قالت إنه شنو؟ قالت إذا بتدفنوا الحسن بجنب جده ها لأجزن هذه أمام الملأ، يعني تجز شعرها وتنشره أمام الملأ. إلى أن طاولوا الإمام عليه السلام جنازة الإمام، يقال بمئة سهم أو 300 سهم صارت الجنازة كالقنفذ بالسهام. وقالت هذه العبارة: لا أدفن من أبغض بجانب جده، يعني أعلنت أنها تبغض الإمام الحسن المشتبه. الآن يدافعون عنها هؤلاء البتريون الشيعة، يدافعون عنها تحت عنوان الوحدة، آمن إخوان بعض طبيعي. زين، في رواية أخرى عن العبد الصالح عليه السلام، العبد الصالح يطلق على إمامين الأئمة الأطهار، الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الحجة فديته بنفسه أجل الله فرجه.
ذكري صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وانعم عليهم.
يقول: الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص، يعني الغواصين اللي بيروحوا تحت الماء يذهبون يغوصون في البحار والأنهار يخرجون اللآلئ وغيرها، ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة. هذا باب، هذا الباب الثاني فيما يتعلق بالغوص ومال الناصب وما شابه ذلك. رواية أخرى لابد من ذكرها عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله الإمام الصادق قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. رواية أخرى رجل بيسأل الإمام، وهي رواية صحيحة، كلها روايات صحاحة الأسانيد، عن الحلبي عن أبي عبد الله، فالرجل من أصحابنا بيسأل رجل من أصحابنا يعني من الشيعة يكون في لوائهم، يعني يخدم في عسكرهم في جيوشهم في دوائرهم، ويكون معهم فيصيب غنيمة. شو قال له الإمام؟ قال الإمام: يؤدي خمسا ويطيب له. الباب الثاني. الباب الثالث: وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها. روايات متعددة، ننقل رواية أو روايتين عن مولانا أبي جعفر عن مسلم بن محمد بن مسلم، هو صحابي جليل الإمام الجواد، وهذا كان من أهل المدينة، قال: سألت عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس جميعا. روايات متعددة. باب الرابع، باب الرابع أو الباب الخامس، وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ 20 دينارا، يعني النصاب. رواياتهم أيضا متعددة. عن أبي الحسن الرضا، الإمام الرضا قال: سألت عما يجب، أو الإمام الكاظم هو لقبه أبو الحسن، قال: سألت عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس، يعني إذا بلغ النصاب ففيه الخمس. باب سبعة، وإن كان باب السادس تابع للباب الخامس، إن من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري. وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص إلى آخر، والياقوت واللؤلؤ والزبرجد والزبرجد وغيره، إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا. سألت أبا عبد الله الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال عليه الخمس. روايات، إذن من كل باب عم نجيب نحن رواية روايتين. هلأ باب 8، باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة، ذكرنا بعض الروايات، يعني له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها، وأن خمس ذلك للإمام خاص. هون نروي رواية أو روايتين. رواية علي بن مهزيار عن أحدهم محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام إمام الهادي عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكى، فأخذ منه عشرة أكرار وذهب، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. هذه قاعدة، الخمس بعد المؤونة أو ما يفضل من المؤونة بحسب التعابير المتعددة. رواية علي بن نزار الذي ذكرناه سابقا. رواية أخرى عن سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، أبا الحسن الإمام الظاهر الكاظم أو الرضا، عن الخمس، فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، يعني كل ما يستفيده الناس ويفضل عن مؤونتهم يجب عليه أن يخمسه من قليل أو كثير، ولو أية حمص، لو نص أية حمص فاضل عن المؤونة عند مجيء رأس السنة يجب عليه أن يخمسه. رواية أخرى، ليش عم نوثقها هذه حتى ما ترسخ الشبهة برواية التحليل؟ بيجي إبليس بيقول له: شوف رواية التحليل، بعد ما أنت محلل من الخمس، بعد حتى ما أكون الناس برقبتي بدي أسهب شوي، معلش حتى لي صد الشبهة. قال عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة وما حدها. رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام، لا صلاة لي ولا صوم. قال له: تعلمني سيدي ما هي الفائدة التي هي الخمس بعد المؤونة، يعني ما هي الفوائد التي تفضل عني التي يجب علي أن أخمسها في حال فضلت عني. قال: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة، يعني الفائدة التي تستفيدها من تجارة، تجرى السنتك بيفضل عنك، بتشيل ما شلته لنفسك ولعيالك، مؤونة نفسك وعيالك، والمتبقي عليك أن تخمسه، لأن هذه فائدة، هذا ربح، هذه غنيمة، عليك أن تخمسه. هلا بيقول لي واحد: والله المعاش ما عم يكفي، بدك تعمل راس سنة، ولو بقيت ربعه قية شاي بدك تخمسها. عن عبد الله بن سنان هلا بيقولوا: هالشيخ عم بيذكر الخمس ليجيبوا له خمس، ما عم توصلنا خمس، طنوا بالكم يا جماعة، نضلنا نحكي بالخمس، يوجد ما نكتفي به الحمد لله. هوليك المرجعيات بتجيلهم بالملايين الدولارات هوليك. أنا عبد الله بن سنان بس والله فقط لبر إذنتي حتى ما ترسخ الشبهة، وإلا مش ما كنت في صدد أني أذكر بحث الخمس. قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس، يعني شيء حصلته بالغنيمة بتجارة أو من تجارة أو مثلا من ربح من صدقة من هبة إلى ما هنالك، هذا كله غنم، أو اكتسب أو اكتسب من غنم أو زار اكتساب الخمس مما أصاب لفاطمة صلوات الله عليها وعليه السلام ولعن الله أعداءها ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط أو الخياط ليخيط قميصا بخمسة ضوانيق فلنا منه ضانق، ضانق عملة كانت مثل الدراهم، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا، يعني ابن الزنا بيقول له سل هؤلاء الذين شنو بسببهم أنا شنو يعني كنت ولد الزنا. باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، كمان الذمي يعني النصراني أو اليهودي إذا اشترى أرض من مسلم وهذه الأرض المسلم مش مخمسة فيجب على الذمي أن يخمسها، يعني النصراني هل يجب على النصارى أن يخمسوا؟ الذمي أهل الذمة يعني اللي قاعدين تحت شنو حكومة الأئمة أو حكومة الطواغيت الذين سبقوا الأئمة صلوات الله عليهم، فهؤلاء أهل ذمة كانوا يعيشون الخوف إلى ما هنالك، فهؤلاء يدفعون شنو فدية، فهذا الذمي اللي كان في المدينة أو في مكة وما شابه ذلك في المدن التي يسيطر عليها مسلمون حينئذ، فهذا الذمي إذا اشترى أرضا من شيعي أو من سني وهذا الشيعي مش مخمس هذا الأرض متعلق فيها الخمس، في عنده أموال مش مخمسة أم اشترى فيها أرض ثم هذا الأرض باعها لهذا النصراني، على من يجب الخمس؟ يجب الخمس على النصراني في حال الشيعي لم يخمسها، فهون لأنه الشيعي هذا مش مخمسها هون وردت الرخصة في الروايات أنه أحللنا لشيعتنا، يعني هذا الشيعي اللي مش مخمس اشتريت منه سيارة أنت، هذا بتعرفه قاطع المرسي اشتريت منه سيارة أنت بتعرف أنه أمواله حرام، يعني مثلا هو بيخمس، هل يجب عليك أن تخمس السيارة؟ أنت أعطيته ماله ثمن السيارة، فهل يجب عليك الخمس أنت لأنه هو بالأصل تعرف أنه هذا المال مش مخمس؟ المشهور قالوا أنه لا خمس على المشتري، وإنما بيبقى الخمس في ذمة البائع اللي هو الشيعي الذي عصى في داخل الخمس. هذه أخبار التحليل، أخبار التحليل هو هذا. واحد مثلا كمان قاطع المرسة ما بيخمس، قام راح تزوج أعطاها مهر لزوجته، أعطاها مهر وصل ما تعرفوا مثلا أنجبوا أولاد مهرها، لأنه مهرها هو شرط في العقد، فلو أنجب أولادا هنا المسل، لأنه بالأصل المال حرام في متعلق الخمس، قاموا جاء لأما قالوا أحللنا لشيعتنا هذا حتى تطيب ولادة أولادهم، لأنه أعطاها لزوجته مال هو بالأصل متعلق فيه الخمس، مهرها يعني اللي أعطاها إياه متعلق فيه الخمس، فهذا مثلا فيه شنو حق لأمة الأطهار صلوات الله عليه، وآن دخل بها إلى مهناله وأنجب ولدا، فهذا الولد لو ما أن لأمة أحلوهم من الخمس لكان هذا الولد ابن زنا. هذه بتشملها أخبار التحليل هي. وقضية أنه تجارة حصلت شيء من تجارة حينئذ، بعد إن شاء الله يأتيكم بروايات واضحة وصريحة في هذا المطلب. وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام، هون مثلا عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم. يعني إذا علمت صاحبه فعليك أن شنو؟ أن تجتنب هذا المال الذي أخذته من صاحبه، ترجعه إليه. هون كلمة إني أصبت، أصبت يعني بتجارة إلى ما هنالك. أو بغير تجارة، لأنه كلمة أصبت تشمل التجارة وغير تجارة. في رواية أخرى أيضا عن السكون عن أبي عبد الله، أتى رجل أمير المؤمنين فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط علي. فقال أمير المؤمنين تصدق بخمس مالك فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. إذن هذا اكتسب مالا من شنو؟ اكتسب ربح مال، هذا المال فيه حلال وفيه حرام، اختلط المال الحلال بالمال الحرام حتى يحل هذا المال جميعه. قال له أنه عليك أن تخمس. هذا إذا اختلط المال، يعني أنت تجرت بتجارة مثلا وحصلت مالا حلال مال حلال واختلط بمال حرام، مثلا حطيته أنت بمالك في بنك مثلا وعرفتش أنت المال الذي كسبته بالحلال قديش والمال اللي مثلا اللي حصلته بالفائدة قديش، لأنه يعني عادة بالبنك يعطون فوائد، الفوائد هذه يجب تخميسها. فأنت وضعت مال حلال بمال حرام، اختلط، ما عرفت الحلال من الحرام، قديش مقدار الحرام حتى تخرجه، أو قديش مقدار الحلال حتى تفصله وتميزه عنه. هنا اختلط الحلال بالحرام، حينئذ بعد يخمس كل المال وهكذا. هذه الباب العاشر. باب الحادي عشر، الخمس لا يجب إلا بعد المؤونة، قلناها. وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس، عن أبي بصير قال كتبت إلى أبي جعفر الخمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فكتب بعد المؤونة. هلأ مجاز للإنسان أن يدفع إذا مثلا أنت بتعرف أنه بعد مجيء رسنتك لا بيزيد مالك ولا بينقص، بجوز مثلا أنه يخمس الواحد مجرد قبل ما تجي رسنته جائز، ولكن المهلة الكبرى هي بعد شنو؟ بعد مجيء رأس السنة. هذه إذن من كل هذه الأبواب متعددة، ذكرنا من كل باب خبر أو خبرين يدل، كل هذه الأبواب تدل على وجوب الخمس. وهذه الروايات المتواترة والتي فاقت التواتر بعشرات المرات تناهض وتعارض تلك الأخبار التي حللت الشيعة من الخمس في عصر الغيبة. والخلاصة، لو كان الخمس مباحا للشيعة وساقطا عنهم فلماذا يجب عليهم الخمس كما يعني أشارت هذه الرواية؟ وما معنى الأمر بالدفع في هذه النصوص المتكاثرة؟ وهل ترى أن ذلك لمجرد بيان الحكم الاقتضائي غير البالغ مرحلة الفعلية بقرينة نصوص التحليل كما ادعى أحد المتأخرين؟ هذا يعني غير صحيح. والخلاصة، إن الأخبار الأخرى الآمرة بدفع الخمس على ثلاث طوائف، نحن ذكرنا كلها الطوائف لكن نذكرها بشكل يعني تدريجي. إذن الأخبار الأخرى الآمرة بدفع الخمس على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى، وهي طائفة كبيرة جدا، دلت على وجود دفع الخمس في الموارد المتفرقة والأجناس المتعددة كأموال النواصب والمعادن والكنز والغوص وأرباح التجارات، وقد أشرنا إلى قسم منها. فلو سلمنا بصحة روايات التحليل التي قالت أنه يحلل الشيعة من الخمس، من نسلم جدلا بأن هذه الروايات صحيحة، لا يمكن أن تجتمع مع الروايات الآمرة بدفع الخمس، هذه الروايات التي ذكرنا قسما منها، إلا إذا حملنا الأولى على محمل مقبول بمقتضى قواعد الإطلاق والتقييد. حملناها مثل ما ضربنا مثل، والله واحد ما فيش مخمس ماله، قام تزوج بهذا المال، دفع مهر لزوجته ثم أنجبوا أولادا، هذا أنه لو ما لأما يحللون من هذا لكانت شنو والعياذ بالله أولاد الشيعة أغلبهم كانوا أولاد زنا، لأنه أغلب الشيعة لا يخمسون، صح؟ هلا اللي بيعرفوا أني أغلب الشيعة لا يخمسون، بصير يطلع وينزل. إذا مثلا بيقول لك أنا ما عم بيشتغل، أو مثلا المعاش ما عم يكفي، يا حبيبي شو نحن عم نشتغل؟ لو بيبقى عندك وقية سكر بدك خمس، إلا إذا كانت الواحد ديونه أكثر مما عليه من الخمس. واحد عليه ديون مثلا والله $1,000، طلع عليه هو مثلا خمس $200 $900 لنفترض، يعني الخمس أقل من الدين، حينئذ بيسقط بشرط أنه هو هذا المال اللي هو معه بده يروح يدفعه للديان مش يحطه يكدسه. يلا أنا ما والله مديون لك، أنا مديون مثلا وهو عنده $1,000، بروح بكدسها بالبنك تحت حجة أنه هو مديونها، أنا ساقط عنه خمس مديون. يا راي حبيبي هذا ما تضل ما تحطها بالبنك، أروح أدفعها للديان الذي أعطاك المال. الطائفة الثانية وهي ظاهرة في نفي التحليل مطلقا، أي من دون قيد أو شرط ومن دون تخصيص بحصته عليه السلام دون حصة سهم السادة، لأن بعض العلماء الشيعة منهم صاحب الحدائق يعني كأنه له رأيين في المسألة. قال رأي أنه يقول أنه سهم الإمام هو الذي تنازل عنه، ولكن سهم السادة بقول على الأحوط وجوبا دفعه للسادة. هذا في إحدى المواضع من كتابه الحدائق. هذه الطائفة تنفي نفي التحليل مطلقا، يعني لا يجوز للشيعي أن لا يدفع الخمس، يعني بل هذه الروايات توجب عليه دفع الخمس من دون أن تخصص بسهم دون سهم مثل ما عمل صاحب الحدائق رحمة الله عليه، رجل مقدس صاحب الحدائق، ولكن يعني قد واحد يقع في التباس. في روايات تدل على هذا المطلب، روايات مطلقة لا تقيد الخمس أو لا تسقط الخمس لا سهم الإمام ولا سهم السادة، بل توجب على الشيعة إخراج الخمسين معه. صحيحة علي بن إبراهيم عن أبيه قال كنت عند إمام أبي جعفر الثاني أي الإمام الجواد، إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهيل وكان يتولى له الوقف بقوم، يعني كان الإمام معين هذا الشخص وكيلا عنه في قوم عن الأوقاف، أوقاف الأيتام وما شابه ذلك، فقال يا سيدي اجعلني من 10,000 درهم في حل فإني قد أنفقتها. حطوا الإمام وكيل في قوم على أساس أنه يجمعوا ليون كذا، فقام شنو صرف منهم 10,000 دون أن يستأذن من الإمام. شو 10,000 درهم يعني؟ هو اللي بيساوي بهالأيام يمكن شي $100,000. فقال له عليه السلام أنت في حل، شوف ما ألطف الإمام عليه السلام، أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر الإمام صلى الله عليه وسلم أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول لا أفعل؟ يعني إذا قال لي حللني أو اجعلني في حل، هو يظن أني يعني لا أجعله في حل؟ والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. يعني هول اللي بيكون عليه الخمس ثم ينفقونه، أو بيروح واحد بيكون عليه مثلا $100,000 خمس، بيروح لعند أحد المعممين بيقول له بعطيك $10,000 بس حللني من سهم السادة مثلا، أو بعطيك $1,000 وحللني من سهم السادة. هلا لا صار يحلله من السهمان أتباع ولاية الفقيه، خلاص بعد هذا وكيل فلان الفلاني بعد بحلله بسهم السادة وسهم الإمام، خلاص ما هو وكيل الولي الفقيه بعد شو. خبر الثاني، خبر الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن محمد عن سهل عن أحمد بن المثنى أو الميثمي عن محمد بن زيد الطبري الكوفي قال كتب رجل من تجار فارس (375) بالوسائل حديث 2، لأن الرواية شوي. كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم، وعلى الضيق اللي بيصير عنده ضيق مادي أو ضيق والله يعني اجتماعي بيصير عنده هم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديني أو عوننا على ديننا، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا، موالينا يعني شيعتنا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا، هكذا وردت في الرواية أعراضنا أو لعلها أغراضنا، ممن نخاف سطوته فلا نزو فلا تزووه، يعني فلا تبعدوه، فلا تزووه عنا، يعني الخمس المتوجب عليكم الذي هو عون على لأوليائنا ولعيالنا، وإن كان كما ورد في الرواية السابقة أشرنا إليه أنه مش بحاجة الخمس، هو أنما نأخذ الخمس لتطهر شنو لتطهروا بها كما في الرواية السابقة عرضناها، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم، يعني اللي بيأدي الخمس فهذا فليبشر برزق واسع، وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه أو عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام، يعني المسلم الشيعي هو الذي يقرن القول بالفعل، يقرن العقيدة بالعمل وهكذا. رواية معتبرة أيضا معتبرة أبي بصير عن الإمام أبي جعفر الصادق قال سمعت يقول من اشترى شيئا من الخمس، هذه رويناها، لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. هذه بعض من هذه الروايات. هلا صاحب الحدائق رحمة الله عليه في مقام الجمع بين روايات التحليل والروايات التي شنو لم تحلل الشيعة من الخمس، قال كيف جمعه هو؟ ضم هذه لهذه، قال حصة الإمام بتسقط دبع حصة سهم السادة فيدفع إلى السادة، هذا هو الجمع كان عنده بين روايات التحليل وروايات شنو عدم التحليل. والدليل على ما ذهب إليه هو ما ورد عن إمامنا الحجة القائم صلى الله عليه وسلم،
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
هذا الفقر الشريف، هلأ إذا واحد أنتوا هلأ إذا سألكم واحد مثلا كيف الإمام، والله تسأل مشايخ ما بيعرفوها، تسأل هلأ علماء ما بيعرفوا كيف أجاز، كيف أنت أيها الشيخ تأخذ سهم الإمام، كيف تستدل؟ أنا بعتقد 99% من المشايخ والسادة ما يعرفون، هي هاي الفقرة بتدل على أنه الإمام تنازل عن سهمه، تنازل عن سهم الشريف للعوام من غير السادة، يعني للشيعة الموالين اللي هن مش سادة، بهاي الفقرة وفقرة أخرى إن شاء الله تأتي معنا. يقول الإمام الحجة فديته بنفسي برواية إسحاق بن يعقوب 300 صفحة 383 من الوسائل، رواية إسحاق بن يعقوب رواية جليلة، بيسأل عدة مسائل من جملة المسائل بيسألوا عن الخمس، يقول هون وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، يعني للموالين من غير السادة، وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم، يعني جحللناهم من هذا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، ولا تخبث، جعلوا منها في حل. هذه بهذا التوقيع الشريف استدل صاحب الحدائق على أنه سهمه الشريف للإمام عليه السلام جعله في حل من الشيعة غير السادة، بيبقى القسم الآخر من سهم من الخمس وهو سهم السادة يعطى للخمس، بقول على الأحوط كمان يعني زين. أما رواية أنه كمان فإني جعلتهم فيه منه في حل، في حل دليل على أنه الإمام تنازل عن سهم الشريف إلى هؤلاء الشيعة من غير السادة. يرد على استدلال صاحب الحدائق رحمة الله عليه بما يلي. إيراد الأول إن استدلاله بالتنصيف يعني تحليل نصف الخمس والنصف الآخر يعطى للسادة احتياطا لم نرى له وجها ظاهرا في التوقيع، بل التوقيع ظاهر في تحليل النصفين سهم الإمام وسهم السادة، فما ادعاه من التنصيف يبقى مجرد اقتراح بحاجة إلى برهان. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني إن مقتضى التعليل بطيب الولادة الوارد في أخبار التحليل هو تعليق الحلية بتمام الخمس وليس نصفه، وذلك لعدم تحقق طيب الولادة بتحليل نصف الخمس دون النصف الآخر. من قال أنه وأما الخمس، الخمس ما قال نص الخمس، فقد أبيح لشيعتنا سواء كانوا سادة أو غير سادة، فقد أبيح لشيعتنا. إذن هو حلل الخمس كله ولم يحلل نصفه، فمن أين أتى بنصف الخمس صاحب الحضائق؟ هو أدرى رحمة الله. نعم يستفاد التنصيف بتحليل حصة الإمام بما ورد في صحيح علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب لأبي جعفر من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه. هذا الرواية الشريف اللي قلت لكم إنه الإمام تنازل من سهمه الشريف للعوام من الشيعة من غير السادة، من أعوزه شيء يعني من احتاج إلى شيء من سهمي اللي هو سهم الله وسهم الرسول فليستعن به، إذا ما كان عليه هو بالأصل خمس فليستعن به من أعوزه شيء من حقه، ما قال من الخمس، من كل الخمس يعني من سهمي من الخمس اللي هو سهم الله وسهم الرسول وسهم الإمام، من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. هذا هو الآن المشايخ أو مثلا العوام من الفقراء الشيعة يأخذون سهم الإمام طبقا لهذه الرواية ولروايات أخرى، يعني مش في لست في معرض استعراض تلك الروايات. الطائفة الثالثة والأخيرة، قلت لكم أن ننهي نحن البحث عن هذه المشكلة حتى ما نضلنا نحن نبعض بالبحث، بحث الخمس. الطائفة الثالثة من هذه الروايات التي لا تحلل الشيعة من الخمس، وهي روايات كثيرة تعتبر وجها للجمع بين الطائفتين المتقدمتين وشاهدا عليه، ومفاد هذه الروايات بأن تحليل الخمس هو في مورد من انتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس. مثلا أنت اشتريت سيارة من نصراني، من مخالف، من درزي، من يهودي، من كذا من كذا، من حي الله إنسان لا يعتقد بوجوب الخمس من بقية الأديان والملل. أنت اشتريت من نصراني مثلا سيارة وهو هذا بيشتغل بالحرام مثلا، بيشتغل بالخمر وبالخنزير إلى ما هنالك، هل يجب عليك أن تخمس هذه السيارة التي اشتريتها من هذا النصراني واللي أنت دفعت ثمنها؟ هذا مش واجب أنت تخمس، أنت عم تشتري سيارة في عين، حتى لو كان هو مثلا مش مخمس، يعني لو مسلم لا يخمس حينئذ بعد يسقط عنك أنت. هذه هي أخبار التحليل. من انتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس كالنصارى واليهود والمخالفون لا يعتقدون، لا يعتقدون بوجوب الخمس. فإذا أنت اشتريت سيارة من سني أو نصراني أو شيع أو يهودي وما شبه ذلك، حينئذ لا يجب عليك الخمس. هذه أخبار التي تقول أنه أحللنا شيعتنا من الخمس ليطيبوا، تشمل هذا. إذن الروايات تحليل الخمس تشمل من انتقل إلى الشيعة أو إلى الشيعي ممن لا يعتقد الخمس، أو انتقل إلى الشيعي من شيعي لا يخمس وإن كان يعتقد بوجوب الخمس. شيعي هو يقول لك الخمس واجب بس أنا ما أخمس، بتاجر بتجارات إلى ما هنالك، ثم يبيع يشتري أراضي وبيبيع، فهذه الأرض التي اشتريتها أنت من شيعي لا يخمس، هل يجب عليك أن تخمسها؟ لا، لا يجب عليك. نعم إذا جاء الحول عندك إذا إجت رسنتك مثلا وأنت الأرض صارت بملكيتك يجب عليك أن تخمسها، صار هلأ الخمس عليك من ميلة تانية، أما هو بتضل هو المتعلق بذمته الخمس. يعني لو تاب هو ولو باع هذه الأرض بده يخمس كل ما باعه ممن لا كان فيه حق الخمس، يعني حتى لو صرفه حتى لو باعه، والله عنده صار مليون دولار من الأراضي التي باعها وكان فيها حق الخمس، بده يخمس المليون دولار. إذن روايات التحليل، تحليل الخمس، تحليل من الخمس، تشمل مورد من انتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد بالخمس كالنصارى واليهود والمخالفين لما هنالك، أو لا يخمس حتى لو كان شيعيا لا يخمس، وإن اعتقد بالخمس كما لو انتقل شيء إلى الشيعي من إنسان آخر بشراء أو تجارة أو مهر للزواج أو مساكن دور أو أراضي وما شابه ذلك، فإن كل ذلك قد أباحوه لشيعتهم حتى تطيب ولادتهم، يعني ولادتهم بمعنى أنه تطيب ولادتهم أولادهم لتطيب ولادة أولادهم. فلو اشترى شيعي سيارة أو منزلا من شيعي آخر لا يخمس أو من مخالف أو من نصراني، فلا يجب على الشيعي أن يخمس هذه السيارة أو هذه الدار أو هذه الدابة، فإن الخمس ساقط عنه. نعم يجب تخميس السيارة أو الدابة أو الدار إذا حلت رأس سنته ولم يستعمل السيارة أو الدار وما شابه ذلك. زين. فما وجب على المكلف نفسه لا موجب لسقوطه، ولم يتعلق به التحليل الوارد في الأخبار. وأما ما وجب على غيره ممن لا يعتقد بالخمس أو يعتقد بالخمس ولكنه لا يخمس، فهذا مشمول لأخبار التحليل، كما ضربنا مثل على من اشترى سيارة من شيعي لا يخمس أو ممن لا يعتقد بالخمس من نصراني أو يهودي وما شابه ذلك. والدليل على هذا الجمع الذي ذهب إليه ثل من علماء الإمامية وهو الصحيح روايتان. الرواية الأولى ما رواه الطوسي في التهذيب والصدوق في الفقيه في صحيحة يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق، فدخل عليه رجل من القماطين، يعني هؤلاء الذين يصنعون أقمطة للأطفال، وهو تعرف القماط هذا الذي يشد به الطفل عند الولادة أو يبقى ل 15 يوم، يشدونه ويشدون يديه ورجليه في قماط. دخل عليه رجل من القماطين للإمام الصادق صلوات الله، دخل على الإمام الصادق فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح والتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت، وإن عن ذلك مقصرون، نحن نقصر عن حقك يا سيدي. فقال عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. يعني مثلا هو هذا القماط شو عم بيقول له؟ بيقول له: سيدي حصلت أنا أموال من تجارات وما شبه ذلك، يعني استفدت أنا من تجارات من أناس لا يخمسون، هو هذا المعنى، من أناس لا يخمسون، من شيعة لا يخمسون أو من نصارى ويهود أصلا يعتقدون بالخمس وكذا من المخالفين، فهل نخمس هذه الأموال التي استفدناها من هؤلاء؟ اشتريناها، اشترينا مثلا تجارات عقارات أراضي إلى مونالك. شألوا الإمام، قال له: لا سأقط عنكم، ما كلفنا، يعني ما أنصفناكم إذا كلفناكم أن تخمسوا هذا كل ما تشتروه من أناس لا يخمسون. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب بإسناده عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة، وهذا ثقة، عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو خديجة قال رجل وأنا حاضر، أبو خديجة عم يقول قال رجل عم يسأل الإمام وأنا حاضر: حلل لي الفروج. هلا هون حلل لي الفروج، هلا هؤلاء اللي بيسمعوها بيقول لك ما هلا عم يحللوا الفروج. هلا هذه الرواية رواها صاحب الوسائل 379، لأن نرويها لجنابكم. قال: حلل لي الفروج، ففزع أبو عبد الله عليه السلام، فزع بمعنى أنه يعني تفاجأ، هو عارف شو مغزاه، لأنه كلمة حل لي الفروج بتستدعي إلى شنو؟ بتستدعي العجب أو التعجب. فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق. شوفوا ما بيعرفوا حق الأمة، عم يعلم الإمام. قال له يا يعني يا سيدي إنه هذا الرجل ما عم يسألك أن يعترض الطريق ويأخذ النسوان لي يعني يغتصبها، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه. يعني والله أنت مثلا استفدت أرض من أبائك، إذا بتحتمل أنه بخمسه فلا خمسة عليه، خلاص تاك مشكلة، أو تجارة أو شيئا أعطيه. بس على قاعدة روايات التحليل إن أحلالنا شيعتنا، حتى لو بيعلم الإنسان، وإن كنت أنا أفتيت بوجوب الخمس في حال علم الإنسان، وحتى السيد الخوي عنده هذا، إذا علم الإنسان أن مثلا مورثه لم يخمس هذا الأرض يجب عليه أن يخمس. قال: يسألك خادما يشتريها، يعني أو خادمة يشتريها، بس وردت في النص، أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه. أصاب ميراثا، مات والله مثلا عمه، ماتت سته، مات جده إلى مرضه، أو تجارة يعني ربح من تجارة، أو شيئا أعطيه بالهدية صدقة إلى مهنم. فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له. يعني السنة ما بتشمله إخبار التحليل، وإنما فقط الشيعي. ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، وما عندنا لأحد عهد، يعني هوادة، ولا لأحد عندنا ميثاق. إذن هذه من الروايات التي دلت على أنه ما يصيبه الإنسان من تجارة أو مكسب، يعني من خلال التجارات مع الآخرين الذين لا يخمسون أو لا يعتقدون بالخمس، فهذا ما ربحته أنتم من هذه التجارة فهذا حلال لك، يعني ولا خمسة عليك فيه. الخلاصة إن المستفاد من نصوص التحليل، يعني الأخبار التي حللت الشيعة من الخمس في عصر الغيبة بعد ضم البعض إلى البعض والجمع بينها، إنما هو التفصيل بين الخمس الواجب على المكلف بنفسه ابتداء، فلا تحليل حينئذ عليه، يعني بل يجب على المكلف أن يخمس ما وجب عليه تخميسه. اجت راس سنتك بدك تخمس، ما فيك تتمسك بأخبار التحليل من الخمس تقول والله تفضل يا شيخ حمود بهذه الأخبار بتقول أنه أحللنا شيعتها من الخمس، بقول لك بالجواب أنه هديك اللي بتستفيده بتجارة، يعني أنت اشتريت سيارة أعطيته ثمنا للزلمة بتعرفه أنه هذا لا يخمس، هل بتخمس السيارة مع أنك اشتريتها؟ لا، هذه أخبار التحليل تشمل هذا. زوجتك مثلا عرفتك انك انت اصلا كنت قاطع المرسي واخذت مهر وانت مش مخمس، هل يجب عليه ان تخمس؟ مش واجب عليه ان تخمس، ولكن الافضل الاحتياط ان تخمس حتى يطلع الاولاد حلال. يعني لا مش تسمع المره اللي او الرجال والله انه عطى زوجته مهر بلا تخميس انه والله خلاص اخبار التحليل، لا، احتط لدينك ما شئت، ها، احتط لدينك ما شئت، من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيها. الحمى هي جور كانوا يعملونها فخاخ للحيوانات المفترسة، وكانوا يطمونها، يضعون الجريد عليها ويطمون شيء من الرمل، فيأتي الأسد أو النمر وشيء يقع في هذه الجورة. بقول من حفر حفرة للحيوان المفترس ثم بلش يتبختر حواليها قد يعثر ويسقط فيها. هذا اللي بقول اللي بيحوم حول الشبهات قد يقع في المحرمات. الأفضل للإنسان اللي قادر إنه والله اللي قادر إنه يشتري سيارة من إنسان مؤمن تقي صالح أفضل من إنه يشتريها من واحد زنديق شبيح، صح ولا لا؟ مش أفضل؟ هذه بتكون مقدسة، بيقرأ فيها مثلا قرآن أو يتلى فيها قرآن ومجالس عزاء، أما هذيك كان يتلى فيها مثلا أفلام الدعارة وغيرها والموسيقى وغيرها. فإذا التفصيل المذكور نفصل في الخمس الواجب على المكلف بنفسه ابتداء، فهذا لا تشمله أخبار التحليل، بل يجب على هذا المكلف أن يخمس، وبينما انتقل إليه من الغير بواسطة التجارات وما شبه ذلك فلا خمس عليه لهذا المشتري. نعم، بيبقى الخمس في ذمة البائع. شيعي باعك سيارة، انت مش واجب تخمسها، اعطيته ثمنها مش واجب تخمسها، هداك رجع تاب، يجب عليه ان يخمس السيارة التي باعك اياها، ده الخمس في ذمته، وانما هو على عاتق من انتقل عنه، فيتعلق ببدله الخمس ان كان له بدل، والا ففي ذمته كما في الهبة. واحد مثلا عنده شغلة ام وهبها للاخر، وهذا الهبة التي وهبها اشتراها من مال غير مخمس تبقى في ذمته، يبقى في ذمته الخمس. وبهذا الجمع بين روايات التحليل والروايات المعارضة لها الموجبة للخمس تسقط الشبهة حول ما قاله الحاكم شمس الدين في الجزيرة القدراء من أن الإمام روحي فداه قد أباح لشيعته الخمس وهم في حل من ذلك، كما أشارت إلى ذلك مكاتبة إسحاق بن يعقوب التي رويناها على مسامعكم. فهذه الرواية من جملة الروايات التي حللت الشيعة من الخمس، وقد حملناها على محامل مثل ما يعني سمعتم كيف. وبناء على الجمع بين روايات التحليل وروايات وجوب الخمس تسقط الشبهة التي أثارها المنكرون لوجود الجزيرة الخضراء، وبالتالي تسقط كل الإشكالات التي أثارها هؤلاء النافون لوجود الجزيرة. فكل تلك الإشكالات فجميع تلك الإشكالات غير صالحة لنفي وجود الجزيرة الخضراء، ويبقى إشكال واحد لا يمكن الفرار منه، ألا وهو وجود أولاد للإمام الحجة روحي فداه، إلا أن عدم ورود خبر يدل على أن للإمام ولدا، واختلاف الأخبار في حصول الولد له مع أنها غير نقية السند والدلالة، كما أشرنا سابقا ما بتشير على أنه عنده أولاد أصلا، لا ينفي احتمال وجود ولد. بيبقى مثلا الحاكم في الجزيرة الذي يقال في هذه القصة على أنه شنو، أنه ابن الإمام، منقول نحتمل واحد بالألف أنه يكون ابن الإمام من المتعة، فلا إشكال في ذلك يعني، ولكن لم تشر النصوص للأولاد من غير المتعة، يبقى في احتمال، نعمل بهذا الاحتمال حتى ما نطرح الرواية من الأصل. والحاصل والأخير إنما ورد من إشكالات حول الجزيرة الخضراء تشترك في مضامينها مع الأخبار المنفصلة الدالة على ما يؤيد مضامين ما ورد في قصة الجزيرة الخضراء، مما يرفع من حظوظ الخبر الواحد، وهو هنا رواية المازندراني، هو هنا رواية المازندراني للقصة المذكورة، يعني رواية المازندراني خبر واحد، ولكن مضمون هذا الخبر في عدة أمور، في عدة أمور هذه عليها روايات أخرى، يعني كأن بيصير هذا الخبر الواحد الذي رواه المازندراني خبرا متواترا، أنا أصحح خبر الجزيرة، فعندي خبر الجزيرة خبر صحيح، توضح. وهكذا يعني قال بعض العلماء. فإذا تبقى قصة الجزيرة الخضراء خبر واحد، ولكن مضمونها مشترك مع الأخبار الأخرى، فهذا المضمون المشترك مع الأخبار الأخرى دلت عليه أخبار متواترة، فبيصبح مضمون قصة الجزيرة الذي رواه المازندراني خبر واحد، ولكن مضمونه خبر متواتر، فحينئذ بعد نخرجه من الضعف إلى القوة. هذا واحد. اثنين، المشهور، مشهور المتأخر أنه هو من 700 وكسور، لأنه المازندراني بسنة 700 وكسور دخل إلى الجزيرة الخضراء، يعني هذا المتأخر، المتأخرين برمتهم اعتقدوا بهذا الخبر الذي رواه مين، رواه المازندراني، ولو كان ضعيف السند، لو كان على فرض أنه ضعيف السند يصبح صحيح السند، يعني يخرج من الضعف إلى القوة، فمنكون نحن صححنا خبر الجزيرة من ناحيتين، من ناحية المضمون، ومن ناحية شنو، أن المشهور أخذ به، وإذا المشهور أخذ بخبر ضعيف سندا يقلبه إلى القوة، يعني ينقله من الضعف إلى القوة، وبهذا يكون خبر الجزيرة مثل بقية الأخبار التي يعتقد بها هؤلاء النافون للجزيرة الخضراء. بيأخذوا الله وكيلك من الطبري، بيأخذوا من ابن كثير، بيأخذوا من ابن حجر، بيأخذوا من كل العلماء العامة أخبار تاريخية وأخبار أخلاقية وأخبارهم أيضا عقائدية، في بعضهم صار يستدل بأخبار العامة العمياء. ولكن عندما يصل إلى الخبر الجزيرة الخضراء لأنها تتعلق بالإمام الحجة روحي فداء تقوم قيامته أبدا. لما؟ لأن هذه الجزيرة بتربط الناس بعالم الغيب ليس إلا، وبتربط الناس بالإمام الحجة عليه السلام، وهن ما بدهم أن الشيعة يرتبطوا بالإمام الحجة، ولا بدهم أن الشيعة يزدادوا يقينا بالإمام الحجة. ما هلا صاروا عم بيدافعوا عن الحيدري بعضهم، أنا شفته على المعارف أحد المشايخ السوق لبناني، صار يدافع عن شنو؟ عن الحيدري بطريقة ما سمى الحيدري، أنه هول اللي بيقولوا أنه بينشاف الإمام واعتمدوا على التوقيع الصادر من الإمام، صار يتلعب لك بالنص، يطلع وينزار ويتلاعب برؤوس الناس اللي بيسمعوا بيقول شو هذه الآية، آية في العلم هذا، وكل كلمة من كلماته التي قالها هي شنو؟ طعنا في ظهر الإمام الحجة، وكذب الشيخ الطوسي، وكذب سيد بحر العلوم، وكذب كل الآلاف القصص التي قالت أبدا نفس كلام الحيدري طلع ولكن بأسلوب آخر. ومين كان محاوره؟ هذا نجم، أنور نجم، بعد هو نجم ساطع في السماء. على هذا الأساس أنه الآن حملي عشواء على مسألة شنو؟ مسألة رؤية الإمام عليه السلام. ممنوع بعد تقول أنه نحن شفنا الإمام، ممنوع بعد تقول أنه في شيعي شاف الإمام وقضى له حاجة الإمام. ليش؟ بقولكم إياها من الأخير، بعد ما دام في الولي الفقيه شو بدهم بعد بالإمام المهدي؟ ما بدهم أن يرتبطوا الشيعة بالإمام الحجة، لأنه هذا شنو؟ ببعد من دنياهم، هذا ببعد من دنياهم، يعني ما بدهم أنه يبتعدوا من دين الوالي، لازم يضل الوالي ينصر عليهم فلوس حتى يقولوا شنو؟ أنت إلهنا. وقالها بعضهم، قال لو أنه هو الرب وهو الإله، بعضهم قال على بعض الفيديوهات قال هو الإله، وهكذا. نعم، إلهه إلهه هوى، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الغرر الميامين، لا سيما بقية الله في الأراضين، الإمام الحجة القائم روحي وأرواح العالمين، له الفداء ولعن الله ظالميه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظر بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، جعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بمحمد وآل محمد، صلى الله على محمد وآل محمد، والسلام على محمد وآل محمد، وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.